السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، شاء ربنا وقدر أن يجعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان واختبار. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدار دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار. وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر يجلس مع الصحابة والتابعين، ويجلس مع علماء الصحابة رضي الله عنهم، يتدارس معهم أحاديث الفتن. من ذلك، في يوم من الأيام جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة وبعض التابعين، وفيهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فطرح عمر بن الخطاب سؤالا وقال لهم: أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة؟ فأجاب عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: أنا يا أمير المؤمنين أحفظه كما سمعته. قال: هات، إنك لجريء. وحذيفة بن اليمان أيها الأحبة هو أمين السر النبوي، وأكثر وأغلب أحاديث الفتن التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رواها هذا الصحابي المبارك. لكم أن تتصوروا معي بالله عليكم أن واحدا في قيمة وقامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان يوما من الأيام ويقول: يا حذيفة، أسماني رسول الله لك في المنافقين؟ أنشدك بالله يا حذيفة، أسماني رسول الله لك في المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فلما علم عمر بن الخطاب ذلك قال: يا حذيفة، أسماني رسول الله لك في المنافقين؟ وهذا أيها الأحبة إن دل فإنما يدل على تواضع الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتهامه لنفسه، لا كما أساء البعض فهم هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فيه مكان أعوذ بالله. ولكن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أساء الظن في نفسه، وما ركن عمر بن الخطاب إلى أي حسنة قام بها. هكذا ينبغي المؤمن، وهكذا ينبغي أن يكون السير إلى الله عز وجل، أن ترى أمامك دوما عيب النفس، وأن ترى أمامك دوما مشاهدة المنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: كلما أسأت الظن بنفسك كلما كان هذا سببا في نجاتك بين يدي الله جل وعلا. فأنا أقول: سأل عمر بن الخطاب حذيفة رضي الله عنه: أسماني رسول الله لك في المنافقين؟ أنشدك بالله يا حذيفة. قال: لا، ولا أسمي أحدا بعدك. وهنا أيها الأحبة يروى لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يصلي على بعض الجنائز إلا إذا رأى حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يصلي عليها أولا. فحذيفة من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الذهبي، وهو راوي لأحاديث الفتن رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب طرح السؤال أمام الصحابة: أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال عمر: هات، أي أسمعني، إنك لجريء. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر: ما عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن التي تموج كموج البحر، نسأل الله السلامة والعافية، ولكني أسألك عن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أنت لن تدرك هذه الفتن، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذا الباب يفتح أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر. فهنا قال عمر: فهذا حري ألا يغلق أبدا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخلى حذيفة بن اليمان بمن معه من بعض الصحابة والتابعين، فظل بعضهم يتكلمون في هذا الباب الذي سيكسر، فهم لا يفهمون شيء ولا يعرفون من هو المقصود بهذا الباب. فسألوا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن الباب، فأخبرهم حذيفة رضي الله عنه أنه يعلم، أي عمر يعلم من هو الباب، كما أنه يعلم أن دون غد الليلة. ثم قال: لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهاب التابعون أن يسألوا حذيفة عن الباب، فما سأله إلا أحدهم، فقال له: من يكون هذا الباب؟ فقال حذيفة بن اليمان: إنه عمر بن الخطاب. عمر هو الغلق للفتن، عمر هو الباب الذي كسر والذي طعن في صلاة الصبح، وبعد هذا الطعن وبعد هذا الموت أقبلت الفتن على الأمة من كل ناحية. لقد مر عمر بن الخطاب يوما على مجلس فيه رسول الله وفيه بعض الصحابة، كما قال عثمان بن مضعون رضي الله عنه: في يوم من الأيام يمشي عثمان في شوارع المدينة، أي عثمان بن مضعون، فيمسك به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول له عثمان: أرسلني يا عمر، أوجعتني يا غلق الفتنة، أوجعتني يا غلق الفتنة. وكأن عمر بن الخطاب ولأول مرة يسمع هذا القول: ماذا تقول يا حذيفة؟ من الذي لقبني بهذا اللقب؟ فأخبره حذيفة رضي الله عنه أنه كان يجلس يوما من الأيام في مجلس وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما مر عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: إن بينكم وبين الفتن بابا مغلقا ما عاش هذا فيكم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلق الفتنة. ولما قام خالد بن الوليد خطيبا في بلاد الشام، فقام إليه أحدهم وقال: لقد أقبلت الفتن. فقال خالد رحمة الله عليه: أما وابن الخطاب حي؟ فلا. فعمر رضي الله عنه كان مهابا، وما استطاع أحد أن يتجرأ على هذه الأمة إلا بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة، لا أريد أن يكون الكلام الآن كلاما عاطفيا، كلاما باهتا لا دليل عليه. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم لا يعرفون الأثر. ما أقبل المجوس، ما أقبل المجوس، وما استطاع اليهود أن يحدثوا الفتنة، وما استطاع اليهود أن يحدثوا الفتنة بيد عبد الله بن سبأ اليهودي إلا بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالفتن شديدة، وعمر كان غلقا لهذه الفتن، رضي الله عنه غلقا لها بعدله، غلقا لها بهيبته، غلقا لها بقوته رضي الله عنه وأرضاه. نعم العبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا أيها الأحبة سبب ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخشى الله عز وجل، ولله ضر عمر بن عبد العزيز إذ يقول: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. فالجزاء من جنس العمل. فالتاريخ يثبت أن الأمة كانت في عافية في زمان عمر رضي الله عنه، وما أقبلت الفتن إلا بعد مقتله رضي الله عنه، ما جاء عبد الله بن سبأ، وما خرج الشيعة الروافض، وما ظهر الخوارج، وما ظهر أصناف البدع والأهواء إلا بعد مقتله رضي الله عنه وأرضاه. أما في حياة عمر كانت الأمة في عافية، بل وما أجل اليهود من جزيرة العرب إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بلغه يوما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فأجلى عمر بن الخطاب اليهود من المدينة النبوية بل ومن جزيرة العرب بسبب واقعة، وبسبب أنهم دبروا لقتل ولده عبد الله بن عمر، ومع هذا الحديث أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فما نسيها هؤلاء لعمر بن الخطاب فأحدثوا الفتنة على يد عبد الله بن سبأ في خلافة عثمان رضي الله عنه، فكان ما كان. هكذا أيها الأحبة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصية فريدة، شخصية سامقة. بل وحينما تتتبع أنت كيف قتل هذا الإمام سترى بالفعل أنه كان مهابا. ما استطاع أحد أن يواجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله وجها لوجه، ما استطاع أحد ذلك. وإنما ما قتل عمر بن الخطاب إلا غيلة وغدرا في سواد الليل على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وما قتلوا عمر بن الخطاب إلا لأنه أزال ملكهم، وإلا لأنه قد هدم دولتهم، كما قال بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فكان هلاكهم في القادسية على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة كيف قتل عمر على يده هذا العلج المجوسي؟ هذا ما نعيش معه في الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، سائل الرب أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي.